السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، اللهم اجعله في رضاك يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم، اللهم تقبله منا يا من لا إله إلا أنت. وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من المجالس التي نعلق فيها على هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته. وكنا قد انتهينا بالأمس من الباب الأول، من أبواب هذا الكتاب، وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. واليوم إن شاء الله نتكلم على الباب الثاني، وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن أنه قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام. فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. هذا الباب باب عظيم أورده المصنف بعد الباب الماضي الذي قبله، والباب الذي قبله هو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فأراد المصنف هنا أن يذكر شيئا أعظم مما ذكره في الباب الماضي، وما يتعلق بخصوص بعض أهل التوحيد وما لهم من المنزلة الرفيعة دون سائر دون سائر أهل التوحيد، دون سائر أهل التوحيد. فإن هنالك أناس من أهل التوحيد لهم منزلة رفيعة لا تتحقق لجميع أهل التوحيد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وهنا يصح أن يقال باب على التنوين، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ويصح أن يقال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ولكي نوضح مسائل هذا الباب ينبغي أولا أن نوضح أن الناس في قيامهم بالتوحيد على ثلاث مراتب، الناس في قيامهم بالتوحيد على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى هم الذين أتوا بأصل التوحيد، المرتبة الأولى هم الذين أتوا بأصل التوحيد، وأصل التوحيد هو ما يصح به إسلام العبد، وأصل التوحيد هو ما يصح به إسلام العبد. وأما المرتبة الثانية فهم الذين أتوا بكمال التوحيد الواجب، فهم الذين أتوا بكمال التوحيد الواجب. وكمال التوحيد الواجب هو الأعمال الواجبة وترك المحرمة، هو الأعمال الواجبة وترك المحرمة. وأما المرتبة الثالثة فهم الذين أتوا بكمال التوحيد المستحب، فهم الذين أتوا بكمال التوحيد المستحب. وكمال التوحيد المستحب هو الإتيان بأصل التوحيد، وكمال التوحيد الواجب ويضاف إليه فعل المستحبات وترك المكروهات، فعل المستحبات وترك المكروهات. ويضيف إلى هذا أيضا بعض أهل العلم التنزه عما لا حاجة لهم فيه، وترك المشتبهات أيضا. فهذه ثلاث مراتب لأهل التوحيد، للناس الذين قاموا بتوحيد الله تبارك وتعالى، هم على ثلاث مراتب. وبابنا هذا الذي معنا هو متعلق بمن أتى بالمرتبة الثالثة، متعلق بمن أتى بالمرتبة الثالثة، وذلك أن تحقيق التوحيد على درجتين، تحقيق التوحيد على درجتين. الدرجة الأولى هو تحقيق التوحيد الواجب، وهي المرتبة الثانية التي ذكرناها. وأما الدرجة الثانية هو تحقيق التوحيد المستحب، وهي المرتبة الثالثة التي ذكرناها، وهو الإتيان بالمستحبات وترك المكروهات وترك المشتبهات كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. فإن الباب الذي معنا إذن يتلخص من ذلك أن الباب الذي معنا هو متعلق بأعلى المراتب، وهو تحقيق التوحيد المستحب. ولمزيد بيان نقول إن تحقيق التوحيد لابد فيه من ثلاثة أمور، هناك ثلاثة أشياء لابد منها لكي يتحقق التوحيد في العبد. الأمر الأول هو تصفية التوحيد من الشرك، تصفية التوحيد من الشرك. والأمر الثاني تصفيته من البدع والمحدثات. والأمر الثالث عدم الإصرار على الذنوب، والأمر الثالث عدم الإصرار على الذنوب. عندنا ثلاثة أمور لا بد منها في تحقيق التوحيد: تصفية التوحيد من الشرك، وتصفيته من البدع، وعدم الإصرار على الذنوب. فهذه ثلاثة أشياء إذا وجدت في العبد فإنه يكون من المحققين للتوحيد. ولا يظن أن هذه المرتبة هي مرتبة في متناول الجميع، وأن كل من هو على التوحيد يحسن الظن بنفسه بأنه من هؤلاء، فإن هؤلاء هم صفوة الله من خلقه، هم سادة الأمم، فمنهم الأنبياء وسادات الصالحين والأولياء كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر الفاروق، وعثمان، وعلي، وسادات الصحابة، وسادات هذه الأمة من العلماء الذين قد عرفوا وعلم عنهم صدقهم مع الله عز وجل وإخلاصهم له، نحسبهم الله حسيبهم. فهذه المرتبة هي مرتبة عظيمة، فلا يظن العبد أن كل من قام في عنده التوحيد أنه يتحقق عنده توحيد الله تبارك وتعالى. فهؤلاء هم المقربون إلى الله سبحانه وتعالى، فليست هذه المرتبة مرتبة تنال ب ب ب ليست هذه المرتبة مرتبة تنال باليسير، ولكنها مرتبة تكون لمن أنعم الله سبحانه وتعالى عليه وعلى جوارحه وعلى قلبه بأن كان دائم التعلق بالله سبحانه وتعالى. ولذلك مثل له المصنف رحمه الله تعالى بمثال عظيم، وهو ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فهذا مثال على هذه المرتبة، وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فأنى لأمثالنا أن يتكلم عن فضل هذه المرتبة وعن مكانة أهلها، ولكن هو من باب ذكر أفضال هؤلاء، وإلا فما نملك نحن وأمثالنا أن نتكلم على أمثال هؤلاء السادة الأخيار الذين اصطفاهم ربهم سبحانه وتعالى وأنعم عليهم بهذا الفضل العظيم. وإلا فأمثالنا إنما نذكر هؤلاء السادة والأخيار تشبها بهم واتباعا لسبيلهم، لعل الله سبحانه وتعالى يلحقنا بهم عملا بقول النبي، أو كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وكما قال أنس رضي الله عنه: فما فرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء كفرحهم بهذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس: فأنا أحب رسول الله، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، ونحن نشهد الله سبحانه وتعالى على حبهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل محبتنا لهم محبة صادقة، لعل الله سبحانه وتعالى يجعلنا أو يحشرنا في زمرتهم. قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وذكرنا أن تحقيق التوحيد هو تصفيته من الشرك وتصفيته من البدع وعدم الإصرار على الذنوب. فتبين من هذا أن هذا الباب الذي معنا هو أرفع منزلة ورتبة من الباب الذي قبله، فإن الباب الذي قبله مختص أو عام لجميع أهل التوحيد، لكن هذا الباب خاص ببعض أهل التوحيد الذين حققوا مرتبة تعلو وتسمو على بقية أهل التوحيد. قلنا إن تحقيق التوحيد يكون فيه ثلاثة أمور: الأول هو تصفيته من الشرك، والثاني تصفيته من البدع، والثالث عدم الإصرار على الذنوب. بيان هذا أن التوحيد مبني على فعل المأمورات، وأعظمها إفراد الله تبارك وتعالى، وترك المحظورات، وأعظمها الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، وترك البدع داخل ضمن ترك المحظورات، ترك البدع داخل ضمن ترك المحظورات. يزيد هذا بيانا إذا علمنا أن العبادات كلها داخلة في التوحيد، أن العبادات كلها داخلة في التوحيد، فإن التوحيد هو العبادة والعبادة هي التوحيد، فإن العبد مأمور بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في جميع عباداته، مأمور بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في جميع عباداته، فدل ذلك على أن جميع العبادات هي توحيد لله تبارك وتعالى، هي توحيد لله تبارك وتعالى. المصنف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب آيتين وحديثا واحدا يوضح ما جاء في مبوب عليه رحمة الله تعالى، فابتدأ بذكر قول الله سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو ولا شك إمام الموحدين، وهو الذي ابتلاه ربه سبحانه وتعالى حتى استخلصه لنفسه، فأفرغ قلبه من حب الزوجة وحب الولد وحب الدنيا، فابتلاه ربه سبحانه وتعالى في زوجه، حيث أمره ربه سبحانه بأن يسافر بزوجته هاجر عليه السلام إلى مكة، وأن يتركها في ذلك الوادي الذي لم يكن فيه أي عمار. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ربنا إنني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا فتقبل دعاء. وابتلاه ربه سبحانه وتعالى في الولد، فإنه لما ولد له هذا المولود بعد طول عمر لم يرزق فيه بمولود، فلما كبر هذا الغلام واشتد عوده أمره ربه سبحانه وتعالى، لما كبر الغلام واشتد عوده أمره ربه سبحانه وتعالى بأن يذبح هذا الغلام كما جاء في سورة الصافات. قال سبحانه ربي، لما قال إبراهيم قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. فهذا هو إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام، فابتلاه ربه سبحانه في ذلك كله. وكما جاء أيضا أنه عليه الصلاة والسلام ابتلي أيضا في الجسد، حيث كان عليه الصلاة والسلام كما في بعض الروايات أنه قد اختتن عليه الصلاة والسلام وهو ابن 80 سنة، وهو ابن 80 سنة. وأيضا هذا الإمام قد ابتلي بالنمرود كما جاءت قصة ذلك في كتاب الله عز وجل. وابتلي هذا الإمام أيضا بما حصل له مع قومه حين كسر الأصنام، حين كسر الأصنام، فابتلاه ربه بأن أوقدوا تلك النار العظيمة فرموه في تلك النار، فجعل الله سبحانه وتعالى هذه النار لما قام في قلبه من التوحيد والتعظيم لله، جعل الله هذه النار بردا وسلاما عليه. فهذا الإمام إنما نذكر شيئا من سيرته لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجعل لنا فيه أسوة حسنة. فإنه إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام إذا ذكر التوحيد معه. ولذلك لا تجد أمة من الناس إلا وهي تدعي زورا وكذبا أنها تنتسب إلى إبراهيم، كما ادعت ذلك اليهود وادعت ذلك النصارى، بل ادعى ذلك حتى المشركون، حتى المشركون ادعوا أو انتسبوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى قد أخبر في كتابه فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال سبحانه إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا معه. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن أتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. هنا وصف الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه كان أمة، بأنه وصف الله سبحانه وتعالى إبراهيم بأنه كان أمة. والأمة هنا في هذا المقام، والأمة في هذا المقام معناها الإمام. الأمة في هذا المقام بمعنى الإمام. فأنت إذا وجدت في وصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كان أمة، فهو أمة عليه الصلاة والسلام لأنه قام مقام أمة. هو أمة عليه الصلاة والسلام لأنه قام في مقام أمة، حيث أنه كان في زمانه، كان في زمانه عليه الصلاة والسلام هو القائم بالتوحيد، كان في زمانه هو القائم بالتوحيد، فقام عليه الصلاة والسلام في مقام أمة في دعوته، فقام في مقام أمة في دعوته عليه الصلاة والسلام. ولذلك سماه ربه سبحانه وتعالى بهذا الاسم. وكلمة أمة في القرآن لها أربعة معاني كما ذكر ذلك أهل العلم فمن معانيها من معانيها الملة كما جاء في قوله سبحانه وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتأتي الأمة بمعنى الجماعة كما قال سبحانه ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وتأتي الأمة بمعنى الزمن كما قال سبحانه وتعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وتكون الأمة بمعنى الإمام كما هنا معنى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فالأمة تأتي في القرآن على هذه المعاني الأربع. قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين القنوت هو دوام الطاعة فالله سبحانه وتعالى وصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه كان أمة قانتا لله حنيفا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان دائم الطاعة لله سبحانه وتعالى. والحنيف هو المائل عن الشيء وسمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام حنيفا لميله عن الشرك قال سبحانه ولم يكن من المشركين، وهذا فيه تأكيد لما مضى من أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مائلا عن الشرك، فأكد الله سبحانه وتعالى هذا المعنى بقوله ولم يكن من المشركين ثم قال وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون هنا عندنا قاعدة توضح هذه الآية والاستدلال بها، وهي أن الفعل المضارع إذا جاء مع النهي أو النفي فإنه يفيد دوام هذا الوصف والله سبحانه وتعالى وصفهم هنا بأنهم لا يشركون به سبحانه وتعالى فلما اقترن هذا الفعل المضارع مع النفي دل ذلك على دوام هذا الوصف الذي اتصفوا به وأنهم لا يشركون بالله سبحانه وتعالى أبدا، لأنهم لا يشركون بالله سبحانه وتعالى أبدا، لا في الشرك الأصغر ولا في الشرك الأكبر، لا في الشرك الأصغر ولا في الشرك الأكبر. ثم ذكر بعد ذلك حديث حسين بن عبد الرحمن أنه قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، يعني الذي سقط البارحة، قال فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. وقد ذكر رحمه الله تعالى أنه لم يكن في صلاة، وذلك لبيان أنه حين رأى الكوكب الذي انقض في تلك الليلة أنه لم يكن في صلاة، دفعا عن نفسه أن يظن به أنه من أهل قيام الليل، دفعا عن نفسه أن يظن به أنه من أهل قيام الليل، وهذا من تمام الورع. ونعرج هنا على هذه اللطيفة فنقول شتان بين من ينفي عن نفسه شيئا من الوصف الحسن وهو يريد بذلك حقيقة التواضع ودفع الرياء والعجب، وبين من يدفع عن نفسه مثل هذا الوصف ليقال عنه أنه هو ذاك الذي هو صاحب ورع وصاحب ترك للزهد أو للمعذرة للعجب وللذكر والشهرة. فكم من الناس، ونسأل الله سبحانه وتعالى لا يجعل منهم، كم من الناس يدفع عن نفسه بعض الأوصاف الحسنة ولكن مراده أن يقول الناس فلان كثير الزهد، فلان عنده ورع، فلان لا يحب أن يذكر، هو مراده أن يقال له ذلك. وقد قيل، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه، أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، المعذرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر فيهم قارئ للقرآن وفي رواية عالم. فيقول الله سبحانه وتعالى له ماذا فعلت أو ماذا عملت فيما علمت، فيقول يا ربي فيك تعلمت العلم وعلمت، يا ربي فيك تعلمت العلم وعلمت، فيقال له كذبت، إنما فعلت ليقال قارئ وقد قيل، فيسحب على وجهه فيرمى في نار جهنم. فكم من الذين يحبون الذكر والشهرة والتصدر، وكم من الذين لا ليس لهم هم إلا أن يقال هذا فلان وذاك فلان، وكم من الناس الذين يذكرون أو يذكرون الناس بشيء من ذلك أيضا لكي يظن بهم أنهم هم أيضا ممن قامت بهم تلك الأوصاف. والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر، فاحرص، وفقني الله سبحانه وتعالى وإياك على إصلاح القلب، فإن مدار التوحيد على خلوص القلب لله سبحانه وتعالى، فإذا عظم في قلبك محبته سبحانه وتعظيمه فإن ذلك يوجب للعبد أن يخضع لله سبحانه وتعالى بجميع جوارحه، وذلك أن التوحيد هو القائد للقلب إلى الله سبحانه وتعالى بأركانه الثلاثة المحبة والخوف والرجاء. فعظم في نفسك محبة الله والخوف منه ورجاءه سبحانه حتى يعظم أو لكي يعظم التوحيد في قلبك ويستقر في نفسك فتكون من أولياء الله وأحباب الله والمقربين عند الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين لهم الأمن وهم مهتدون. عليك بتعظيم الله سبحانه وتعالى واجعل نصب عينيك أنك خارج من هذه الدنيا لا محالة ولا شيء ينفعك إلا ما كان فيه توحيد لله سبحانه وتعالى، فإنك تارك أهلك ومالك وذريتك وإخوانك وأعوانك ولا يبقى من ذلك إلا ما كان يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فتفعل العمل وأنت على وجل أن يرد هذا العمل في وجهك. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وعمر رضي الله عنه لما مر على أحد الرهبان بكى رضي الله عنه، وجده في عبادة فبكى، فسئل فقال تذكرت قول الله سبحانه وتعالى عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه لما كان يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين تسعر بهم النار، أول من تسعر بهم النار، فإنه كان يبكي حتى يغشى عليه رضي الله عنه. وهذا أبو ذر رضي الله عنه كما صح عنه أنه كان يقول ما أخشى إذا عرضت على ربي أن يقال لي يا عويمر ماذا علمت، ولكنني أخشى أن يقال لي ماذا عملت فيما علمت. ولكنني أخشى أن يقال لي ماذا عملت فيما علمت. فأخلص قلبك لله يا عبد الله واعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع على السرائر، عالم بما تخفيه هذه الصدور، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبك على قلبك كما أنه سوف يحاسبك على جوارحك. ولعلنا إن شاء الله في الباب الذي بعده نتكلم على هذه المسألة العظيمة بشيء من التفصيل والإسهاب إن يسر الله سبحانه وتعالى وكان في العمر شيء من البقية. قال ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قال قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قال قلت حديث حدثناه الشعبي، والشعبي هو عامر بن شراحيل من سادات التابعين عليه رحمة الله تعالى. قال وما حدثكم؟ قال قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. وقوله لا رقية إلا من عين أو حمى إما أن يكون المراد لا رقية أنفع من رقية العين ورقية الحمى، أو أنه يكون المراد لا ليست هنالك رقية أو لا يجوز الرقية إلا في العين أو الحمى، إما هذا وإما هذا. والحمة هي كل لدغة تكون من ذوات السموم، كل اللدغة التي تكون من ذوات السموم تسمى الحمى، تسمى الحمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. لماذا ظن أنهم أمته صلى الله عليه وسلم؟ ظن أنهم أمته لأنه قد أخبر صلى الله عليه وسلم بأن أمته هي أكثر الأمم، لأن أمته هي أكثر الأمم، أخبر صلى الله عليه وسلم بأن أمته هي أكثر الأمم، فظن أن هذه الأمة هي أمته، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، يعني سواد آخر غير الأول، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته فيها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولا شك أن حصر هذا العدد يجعل الإنسان أو العبد يتطلع إلى أن يكون من هؤلاء المقربين أصحاب هذا الفضل الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم منزله خاض الناس في أولئك، يعني من هم هؤلاء الذين وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف؟ فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أوصاف لهؤلاء، والوصف الرابع هو شامل لهذه الأوصاف الثلاث، هي ثلاثة أوصاف لكن الوصف الرابع يشمل هذه الأوصاف الثلاث. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمرا مكروها، وذكر صلى الله عليه وسلم أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مباحا وهو الاسترقاء، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مكروها وهو الاكتواء، وذكر أمرا محرما وهو التطير، وذكر أمرا محرما وهو التطير. وجامع هذه الثلاث أنهم على ربهم يتوكلون، جامع هذه الثلاث أنهم على ربهم يتوكلون. والاسترقاء هو طلب الرقية، الاسترقاء هو طلب الرقية، وللفائدة فقد جاء في صحيح مسلم وغيره، هذه طبعا هذه الرواية المتفق عليها بهذا اللفظ، لكن جاء في صحيح مسلم أيضا في لفظة الذين لا يرقون ولا يسترقون، وقد نبه أهل العلم على ضعف هذه اللفظة، لفظة لا يرقون، نبه أهل العلم على أن هذه اللفظة ضعيفة لا تصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الذين لا يرقون ضعيفة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قلنا الاسترقاء هو طلب الرقية، الاسترقاء هو طلب الرقية، وهو مباح على أحد الأقوال عند أهل العلم، وإلا في القول الآخر أنه مكروه، وإلا في القول الآخر أنه مكروه. ووجه كراهة الاسترقاء أن المسترقي يكون في قلبه نوع تعلق بالراقي، يكون في قلبه نوع تعلق بالراقي، وذلك قد يقدح في كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى، هذا يقدح في كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى، فهذا النوع التعلق هو الذي جعل الاسترقاء عند جمع من أهل العلم أنه مكروه. ثم قال ولا يكتوون، قال ولا يكتوون، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في الحديث الصحيح أنه قال وأنا أنهى أمتي عن الكي، جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاء أمتي في ثلاث: شرطة محجب، وكية نار، وشربة عسل. شفاء أمتي في ثلاث: شرطة محجب يعني الحجامة، وكية نار وهي الاكتواء، وشربة عسل وهو شرب العسل. ثم قال وأنا أنهى أمتي عن الكي، وأنا أنهى أمتي عن الكي، فدل ذلك على أن الكي مكروه، دل ذلك على أن الكي مكروه، لأنه قال شفاء أمتي في ثلاث، ذكر منها أن هذه من شفاء الأمة، ثم نهى عنها صلى الله عليه وسلم في نفس السياق، فدلت على كراهتها. والثالث ذكر ولا يتطيرون، ذكر طبعا وجه أن الاكتواء له علاقة بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، أن الاكتواء لا يظهر للمريض فيه ما الذي يعني ما هو الذي يحصل أثناء الاكتواء، يعني يكوى في مكان معين فيشفى من المرض، فهو لا يدري ولا يعلم ما الذي يحصل له في خلال ذلك، في خلال ذلك. وأيضا زد على ذلك أن بعض أهل العلم ذكر عن أنه كانت العرب تعتقد أن الاكتواء يعني يؤثر دائما ويشفي دائما، أو كانوا يعتقدون أن الاكتواء يشفي، يعني الإنسان دائما إذا اكتوى فإنه يشفى بالاكتواء. ثم ذكر التطير فقال ولا يتطيرون، والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء مأخوذة من التطير، وهو ما كانت تفعله العرب من أنهم كانوا يتطيرون أو يتشاءمون بالطيور، يتشاءمون بالطيور. يقول مأخوذة من الطير، مأخوذة من الطير، وذلك أن العرب كانوا يتشاءمون أو يتفاءلون بالطيور، فإما أن يرى مثلا طائرا في طريقه فيقدم على العمل أو يترك، أو أنه كان يرمي الطائرة في الهواء فإذا ذهب يملة تفاءل بالعمل ففعله، وإذا ذهب يسرة تشاءم بهذا العمل فتركه. وسيأتي معنا باب إن شاء الله في التطير، إن شاء الله نشرح فيه بتفصيل ما يتعلق بالتطير. وهذا طبعا ظاهر فيه أنه يقدح في التوكل الواجب، يقدح في التوكل الواجب، هذا ظاهر. قال ثم ذكر جامع تلك الأوصاف فقال وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. فهؤلاء هم الذين يكونون ضمن 70,000. جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأظنها في مسند أحمد، جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فازتزدت ربي فزادني مع كل 70,000، فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. فدل ذلك على أن العدد ليس محصورا في 70، ليس محصورا في 70، والله أعلم. قال فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قال رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. طبعا هذه فيها شهادة لعكاشة رضي الله عنه أنه من أهل الجنة، وأنه ممن حقق التوحيد، وأنه ممن حقق التوحيد، إما بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، وإما بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه ممن حقق التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قام الرجل الآخر قال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة، هذا لبيان أو لإغلاق هذا الباب من جهة، ومن جهة أخرى لعل هذا الرجل ليس ممن حقق التوحيد أو نحو ذلك أو غير ذلك مما ذكره أهل العلم في هذا المقام. طيب كم مضى من الوقت؟ أكملنا ساعة أبا عبد الودود؟ طيب بما أننا أكملنا ساعة إذا نأخذ الأسئلة إن شاء الله. في الحقيقة يعني ما أدري أنا، يعني كانت يعني كان الأصل أن يكون هنالك درسان، درس في يعني الدرس الذي هو كتاب التوحيد، والدرس الآخر الذي هو في شرح آداب العالم والمتعلم، ونحن قد قطعنا شوط كبير في هذا الكتاب أو في هذه الرسالة ولم نكملها، لكن الذي يمنعنا من المواصلة أننا غيرنا توقيت الدرس، فهو في هذا الوقت المتأخر، فلعل يعني هذا يعني عذر إلى الإخوة الذين يتابعون معنا هذه الدروس. يا رب يا من لا إله إلا أنت. طيب نأخذ شيء من الأسئلة. هذا أخ من اليمن يقول هنالك امرأة تعاني من الصرع، أصيبت به منذ فترة بسيطة نتيجة مس، وهي تعالج نفسها بالرقية الشرعية وسورة البقرة، وتدعو الله أن يشفيها، والحمد لله اختفى تماما لم يأتيها، ولكن عندما بدأت تتصبح بسبع تمرات عجوة بدأت تصرع مرة وصرعت مرتين خلال ثلاثة أيام، وهذا أول مرة يحصل لها، وهي تسأل هل تترك التصبح بتمر العجوة وبماذا تنصحونها بارك الله فيكم. قول نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهذه الأخت أن يكفينا شر الإنس والجن، وأن يشفيها ويعافيها، وأن يقيها مما تخاف وتحذر. وأما أن تترك فنقول لا تتركي بارك الله فيك، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بركة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم بركة، فلا تتركي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، لا تتركي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل استمري فيما أنت فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لك الشفاء، ولعلك إن شاء الله تستمعين إلى النصيحة التي ذكرناها في أظن في درس الأحد الماضي، تكلمنا على البلاء وعلى النصيحة لمن ابتلي بالمس والسحر، وذكرنا شيء مما لعله إن شاء الله يكون فيه سبب للتثبيت إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لك الشفاء. السائل من تونس يقول على من تطلق تسمية طالب علم، هل على كل من يطلب العلم ولو الشيء اليسير، أم على من هو منكب على الطلب ليل نهار، وهل يمكن أن نعتبر طلاب علم إذا طلبنا العلم عبر الإنترنت؟ طالب العلم هو التعريف الحقيقي لطالب العلم، هو الذي يعطي العلم أكثر وقته، هو الذي يعطي العلم أكثر وقته، وهو الذي يجد في الطلب، هو الذي يجد في الطلب. وأما مجرد أن يحضر الإنسان الدروس ويستمع إلى الدروس والمحاضرات ولا يتقدم مع مرور السنين والأيام، ولا يقرأ ولا يبحث ولا ينظر ولا يتدارس ولا يذاكر العلم، فهذا ليس بطالب علم، هذا مثقف، هذا يسمى مثقف، عنده ثقافة إسلامية. أما أن يسمى طالب علم فلا، طالب العلم هذه كلمة ينبغي أن تنزل منزلها أو منزلتها، فليس كل من طلب العلم هو طالب علم، بل طالب العلم هو الذي اعتنى بالعلم وبتحقيق العلم والبحث والمدارسة والتذاكر مع الإخوان، بل زد على ذلك العمل بما تعلم. وإن كان ممن يعني وجب عليه في شيء من المقام أن يدعو فدعا، هذا هو طالب العلم. أما أن يكون الإنسان فقط يقرأ من هذا الكتاب ربع صفحة صفحتين وثلاث وعشر ثم يتوقف ينتقل إلى الكتاب الذي بعده ويقرأ ثلاث أربع صفحات، يسمع هنا محاضرة وهنا محاضرة ويسمع هناك محاضرة ويسمع درس في المكان الفلاني ولا يجد في الطلب ولا يبحث، هذا ليس بطالب علم، هذا مثقف في العلم، هذا مثقف، المثقفون كثر، وأغلب طلاب العلم اليوم مثقفون أصحاب ثقافة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا. هذه المسألة طبعا هي مسألة عظيمة، ولعل إن شاء الله أن يفرض لها مجلس إن شاء الله يتعلق بكيف يعني يعتني طالب العلم بالعلم، وكيف يزداد من العلم الشرعي بالوسائل الصحيحة. طيب، هذا من المغرب يقول شيخنا بارك الله فيك وإياكم، أنا أعرف التوحيد وأن الكهانة دجالون، ولكن والدتي تصدق ذلك وتقوم في بعض الأحيان ببعض المسائل السحرية من أجلي، وتقول بأنني أصابني جني لذلك لا أحب هذه المسائل، فهل لي ولعل الأولى علي إثم فيما نعمل أو فيما تعمل والدتي وهل يصيبني سحرها جزاكم الله خيرا. يعني أنا ليتك سألت بارك الله فيك قبل هذا عن والدتك قبل أن تسأل عن نفسك، فبما أنك الحمد لله تعلم أن هذا سحر وأن السحر شرك بالله سبحانه وتعالى، لكن ليتك سألت عن والدتك وهل من نصيحة لها وما الذي ينبغي عليك تجاه والدتك. هذا هو البر وهذا هو تمام البر. فنقول بارك الله فيك إن أولا إن ما تقوم به والدتك بارك الله فيك هو من السحر عياذا بالله، وهو من الشرك. ونرجو أن تكون ممن تعذر بشيء إما من الجهل أو نحو ذلك، فإن السحر كفر مخرج من الملة وهو شرك بالله سبحانه وتعالى. الذي ينبغي عليك أولا أن تجتهد في نصحها وتذكيرها بالله سبحانه وتعالى، وأنا أعلم أنه يصعب أحيانا على نصح الوالدين على الابن أن ينصح والديه، فالوالدان يرون أو يريان الابن دائما صغيرا مهما كبر في السن فإنه يرونه صغير، فيصعب على النفس أن تقر بالخطأ إذا كانت النصيحة ممن هو دونها في المرتبة، إلا عند من انشرح صدره لطلب الحق والبحث عنه. ولكن الذي أنصحك به أولا أن تجتهد بارك الله فيك في نصح والدتك وتذكيرها بالله، ولو أن يعني تتصل ببعض المشايخ هناك عندكم ينصحونها يوجهونها إن شاء الله، ولو أحد من طلاب العلم يذكرونها بالله سبحانه وتعالى وأن تترك هذا العمل. هذا أولا. وأما هل تصاب أنت بهذا السحر أو لا، فنقول كما قال الله سبحانه وتعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والسحرة لما اجتمعوا مع موسى في المناظرة التي حصلت بينهم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ثم قال سبحانه فأوجس في نفسه خيفة موسى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. هذا الشاهد الذي أود أن أذكره. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. فالموحد تمام التوحيد يعلم أن ما يحصل من هؤلاء إنما هو من كيد الشيطان وتلبيس الشيطان، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال له ماذا؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. أنت تعتصم بالله بارك الله فيك وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ولا تلتفت إلى ما تفعله والدتك، وعليك بتحصين نفسك، فإن من الجهل الذي يحصل عند كثير من الناس أنهم يظنون أن السحر سواء كان سحر عطف وهو الذي تصنعه الزوجة لزوجها أو الزوج لزوجته من باب التحبيب والتودد، يظنون أن هذا نافع وفي الحقيقة أنه ضار، بل هو مفرق بين الأحباب، هو مفرق بين الأحباب. ولذلك تجد بعض الناس إذا فعلوا هذا المنكر العظيم، بعض النساء، وهذا كثير ما يحصل عند النساء، أنها تحاول أن تصنع شيء للزوج لكي يحبها ولا يلتفت إلى غيرها، وقد يكون لأجل أن لا يتزوج عليها. ف فتصنع هذا المنكر العظيم ويعني تشتري الدنيا بالآخرة، فتبيع آخرتها لأجل دنياها بهذا الثمن البخس. فما تلبث قليلا بضعة أشهر إلا وتجد أن المسألة انقلبت رأسا على عقب، فترى أن فتجد أن الزوج، هذا الزوج الذي كان يحبها طيلة هذه الأيام التي سحرته فيها، الساحر ماذا يريد والشيطان ماذا يريد؟ يريدون العبد أن يخسر دينه، وهذا الذي يريده الشيطان. هل سمعتم بأن الشيطان يريد أن يحبب الناس في بعضهم البعض؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال يئس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. الشيطان يريد أن يفرق بين الناس. هل يريد الشيطان أن تكون أنت بارك الله فيك بخير وفي صحة وعافية؟ لا، هذا الشيطان ما يريد هذا، يريد الشيطان أن تكون في أسوأ حال. تنصح والدتك بارك الله فيك وتذكرها بالله، ولو أن تستعين بأحد من إخوانك أو أقاربك أو بعض المشايخ عندكم أو طلبة العلم في نصحها وتوجيهها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدرها للخير. طيب، هذا أخ من تونس يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم إجهاض جنين ذي 5 أشهر وذلك بعد تنبيه الأطباء للأم بأنه مشوه والأغلب أنه لن يعيش كثيرا بعد الولادة وأن الأفضل أن لا تكمل دون فائدة، وبعد الإجهاض كان الجنين يتحرك ولكن أمعاه وكبده كانت ظاهرة، فهل يجوز هذا الفعل؟ الآن السؤال: هل حصل أو لم يحصل؟ سؤال الآن يعني هل هو حصل هذا الأمر أو لم يحصل؟ أما أنه لم يحصل فنقول لا يجوز هذا العمل، لا يجوز هذا العمل، لا يجوز الإنسان أن يقدم على الإجهاض. وفي تجدون في فتاوى الشيخ بن باز عليه رحمة الله تعالى وفي مجموع فتاوى اللجنة الدائمة فتاوى كثيرة تتعلق بهذا الأمر، تتعلق بهذا الأمر، سواء كان قد نفخت فيه الروح أو لم تنفخ فيه الروح، سواء نفخت فيه الروح أو لم تنفخ فيه الروح فلا يجوز إجهاض الجنين بحال. طيب، وأما أن الجنين قد أكمل 5 أشهر فإن كثيرا من أهل العلم يوجبون على من أسقط جنينا بعد نفخ الروح فيه، يوجبون عليه ما يوجب على من قتل نفسه، يوجبون عليه ما يوجبون على من قتل نفسه. فالإنسان يحتاط لدينه، فإن حصل فالأحوط أن يأخذ بهذا القول لكي تبرأ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى. هذا أخ من كندا يقول: شيخنا بارك الله فيكم وإياكم، قال: هل من قال الربا حرام بالكتاب والسنة لكن أنا ستعامل بالربا، هل لازم كلامي الاستحلال المفضي إلى الكفر المخرج من الملة؟ لا، يجب الانتباه. هذه مقولة فاسدة انتشرت في هذه الأيام، أظهرها بعض الدعاة الذين لم يتربوا على كتاب الله وسنة رسوله وعلى عقيدة السلف الصالح. يقول: من قيل له إن هذا العمل حرام ولكنني سأفعله فيقول: أنا لا أشك في كفره، ومع ذلك نجد من يدافع عن هذا الداعية الذي يدعو بكلامه هذا إلى إحياء عقيدة الخوارج، بل يقول إن هذه هي عقيدة أهل السنة، وينسب هذا الرجل إلى منهج السلف. نقول هذا قول باطل، ما قاله أحد من أئمة السلف أبدا. يعني هل يلزم أن الإنسان يقول أنا أعلم أن هذا العمل حرام ولكنني سوف أفعله؟ ما يلزم منه أنه يستحله، هو يقول أنا أعلم أنه حرام، أنا أعلم أنه حرام، فأين ظهر الاستحلال؟ أين ظهر لنا الاستحلال؟ لم يقل ذلك بلسانه، يقول أنا أستحل كذا، ولا نستطيع أن نطلع على قلبه. ينبغي على الإنسان أن يزن الأمور بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا نقول من قال إن هذا استحلال فنقول له أين دليلك من الكتاب والسنة، ومن سلفك بهذا القول، من سلفك بهذا القول؟ ليس هنالك سلف إلا من الخوارج، يوجد سلف كثير، لكن من أهل السنة ومن السلف الصالح لا يوجد سلف بهذا القول أبدا. الأخ من الجزائر يقول: شخص نسي أن يوتر في إحدى الليالي ولم يتذكرها إلا بعد مرور يوم وليلة، فماذا يفعل؟ بارك الله فيكم. نقول له إن شاء الله يقضي كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم حينما شغل عن سنة الظهر فقضاها بعد صلاة العصر، فنقول له إن شاء الله يقضي هذه الصلاة. الأخ من ليبيا يقول: هل يشترط إقامة الحجة في من وقع في الشرك الأكبر قولا أو فعلا لمن يعيش في بلد مسلم، مع العلم أن الغالب في هذا البلد انتشار القبور؟ نقول أهل العلم يفرقون بين من كانت حال مثله، من كانت حال مثله لا يخفى عليه أمر الشرك الأكبر، من كانت حال مثله لا يخفى عليه، فمن كان حال مثله لا يخفى عليه فهذا يحكم عليه بأنه مشرك خارج عن الملة، لأنه مشرك خارج عن الملة. وإلا فالأصل في البلاد التي ينتشر فيها عبادة القبور والاستغاثة بالأولياء والصالحين ونحو ذلك، الأصل في هؤلاء أنهم جهال، وقد وجد عندهم أئمة سوء ودعاة ضلال يقولون لهم إن هذا من تعظيم الأولياء ومن محبة الأولياء وهذا من القربات التي يحبها الله سبحانه وتعالى، فنقول هذا من الشر. ولكن لكي نوضح هذه المسألة، وهي مسألة عظيمة، والآن فيها خصوصا هذه الأيام كثير من يتحدث حول هذه المسألة، هذه مسألة عظيمة يا إخواني. كل عقوبة هي منوطة أو متعلقة بالعلم بها، فإن العبد لا يكون مكلفا بعمل حتى يعلم أنه مكلف بهذا العمل، العبد لا يكون مكلفا بعمل حتى يعلم أنه مكلف بعمل بهذا العمل، ولا يعاقب على ترك هذا العمل ما لم يعلم أنه مكلف بهذا العمل. هذا أصل من أصول الشريعة، هذا أصل من أصول الشريعة. لا يوجد هنالك في شريعة الإسلام أن يعاقب العبد على ما لم يعلم أنه مكلف به، وإنما يعاقب على ما يعلم أنه مكلف به، فما لم يعلم أنه مكلف به لا يعاقب عليه. ولذلك أنا أدعو هذا الأخ الكريم أن يقرأ في كلام الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى في شرح كشف الشبهات، لعله يجد إن شاء الله ما يذهب عنه ذلك أو هذه الشبهة. وأنا أقول أيضا أن هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، أيضا من باب الإنصاف، هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يعذر بالجهل ومنهم من لا يعذر بالجهل، ولكن نقول نصوص الشريعة وقواعده العامة دلت على أن العبد لا يؤمر أو لا يلام على ترك عبادة لا يعلم أنها أو أنه مأمور بعملها، ولا يعاقب عليها ما دام لا يعلم أنه مأمور، ما دام لا يعلم أنه مأمور بعمل هذه العبادة. طيب، هذا أخ من الجزائر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الذي يتحكم إلى الطاغوت يعتبر هو كذلك طاغوتا؟ وكيف نجمع بين قول بعض أهل العلم بأن التوكل على غير الله ينقسم إلى شرك أصغر وإلى شرك أكبر، وبعضهم يجعله قسما واحدا فقط وهو شرك أكبر، وجزاكم الله خيرا؟ طبعا هذان سؤالان. طيب، السؤال الأول: هل الذي يتحاكم إلى الطاغوت يعتبر كذلك طاغوتا؟ هو إن كنت تريد أنه من باب أنه تجاوز الحد بنفسه فقد يقال له من هذا الباب، لكن التسمية هنا لا تقدم ولا تؤخر، هل تسميه طاغوت أو لا تسميه، هل تسميه طاغوت أو لا تسميه، هو تحاكم إلى الطاغوت هكذا أنت تذكر، فهل يسمى طاغوت أو لا؟ هذا بناء على المعنى اللغوي للطاغوت، هذا بناء على المعنى اللغوي للطاغوت. طيب، وكيف نجمع بين قول بعض أهل العلم بأن التوكل على غير الله ينقسم إلى شرك أصغر وشرك أكبر، وبعضهم يجعله قسما واحدا؟ أما أن تجمع فهذان قولان مختلفان لا جمع بينهما، لكن نقول الحق أن التوكل عبادة قلبية، عبادة قلبية، فهو قسم واحد، العبادة القلبية قسم واحد، فليس هنالك في التوكل شرك أكبر وشرك أصغر، هي عبادة قلبية محضة، عبادة قلبية محضة، فهي كالاستعانة بغير الله والخوف والرجاء والإنابة وغير ذلك من العبادات القلبية المحضة، فهذه العبادات القلبية المحضة لا نقول فيها أن منها ما هو شرك أصغر ومنها ما هو شرك أكبر، العبادات القلبية المحضة إذا صرفت لغير الله عز وجل فهذا شرك أكبر. طيب، هذا أخ من تونس يقول: السلام عليكم، امرأة تقول أن زوجها يشرب الخمر ولا يصلي وهي لا تريد أن تعاشره، فماذا تفعل كي لا يغضب الله سبحانه وتعالى عنها؟ نقول لها: هذا الزوج إذا كان لا ينتفع بالنصح فإنه لا يجوز لك البقاء معه، بل يجب عليك أن ترفعي أمرك إلى القاضي لكي يفصل بينكما، ولا يجوز لك البقاء مع هذا الزوج، وبقاؤك معه معصية لله سبحانه وتعالى. ودليل ذلك قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. هذا أخ من المغرب يقول: السلام عليكم، سائلة تقول: كم عدد سجدات التلاوة في القرآن، وهل يسجد في السجدة التي في سورة صاد؟ عدد السجدات على ما يذكر أهل العلم 14، وفي سورة صاد نعم على الأرجح من أقوال أهل العلم والله أعلم. طيب، طيب، هذا أخ أيضا من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل وضحتم لنا مسألة العذر بالجهل؟ العذر بالجهل، هل هذا السؤال ورد إليه قبل أن نجيب عن المسألة الأخيرة أو بعد مسألة العذر بالجهل؟ تكلمنا عنها قبل قليل وقلنا إن الإنسان لا يعاقب على ما لا يعلم أنه معمور به ومكلف به، فإن من شرط التكليف العلم، من شرط التكليف العلم، فإن الإنسان يعني حتى نقول أنه مكلف بهذا العمل لابد أن يعلم لكي نقول أنه مكلف، وإلا فإن كان لا يعلم أنه مكلف فكيف يعاقب على ما لا يعلم أنه مكلف به، كيف يعاقب على ما لا يعلم أنه مكلف به؟ والمسألة في الحقيقة لها فروع كثيرة تتعلق بها، قل مسألة لها فروع كثيرة تتعلق بها، ف يعني تنبني على هذه المسألة مسائل كثيرة، وأنصح أيضا هذا الأخ أن يراجع كلام المعلم عليه رحمة الله تعالى في كتابه النفيس العظيم كتاب العبادة، لعلك إن شاء الله تراجع كلام المعلم عليه رحمة الله تعالى. طيب هذا أخ من المغرب أيضا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بارك الله فيك، هل يجوز صنع الطعام لأهل الميت أكثر من ثلاثة أيام؟ نعم يجوز، يجوز صنع الطعام للميت أكثر من ثلاثة أيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علل ذلك بعلة حين ذكر في الحديث قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم، فالحزن مما يشغل الإنسان، الحزن مما يشغل الإنسان، فنرجو إن شاء الله أن لا بأس في ذلك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أخت تقول، وعليكم السلام ورحمة الله، هذه أخت تقول سمعت الشيخ صالح السحيمي حفظه الله سبحانه وتعالى يقول متحدثا عن شاب من شباب الجهاد البدعي في طريقه إلى تفجير نفسه بعد أن زفوه زفة الشهيد، زف إلى النار وإلى طريق البوار وإلى طريق المروق من الدين، فالاستفسار هل يجوز أن نقول على شخص معين أنه زف إلى النار؟ طيب الشيخ هنا، الشيخ هنا يتكلم، طبعا هو يحتاج الكلام لي يعني توضيح كلام الشيخ يحتاج الوقوف عليه كاملا، لكن نقول الذي يظهر والله أعلم أن الشيخ ما أراد أن هذا الإنسان حكم عليه أنه أو أنه ما أراد أن يحكم على هذا المعين أنه من أهل النار، فالشيخ حفظه الله سبحانه وتعالى كما سمعنا من دروسه وحضرنا مجالسه فإنه لا يقول بمثل هذا، وفقه الله سبحانه وتعالى وحفظه، لكن الشيخ تكلم عن الحكم العام، الشيخ تكلم عن الحكم العام، لأن أحيانا الإنسان قد يتكلم عن مسألة معينة ثم يذكر الحكم العام المجمل، فهذا الذي يظهر والله أعلم، وإلا في الشيخ الحمد لله هذه المسألة يعني معلوم قوله في المعينين حفظه الله سبحانه وتعالى. هذا السؤال قبل الأخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف تعامل المرأة زوج أختها بما أنه محرم مؤقت بالنسبة لها، هل كما تعامل محارمها أم كما تعامل الأجانب عنها؟ بارك الله فيكم. زوج الأخت هو من الأجانب وليس من المحارم، وليس هنالك أحد يسمى محرم إلا من كانت حرمته حرمة مؤبدة، الذي يحرم على التأبيد هو الذي يكون محرما للمرأة، وأما من لم يكن أو من لم تكن حرمته حرمة مؤبدة فليس من المحارم، فلا يكون من المحارم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال الحم الموت، الحم الموت وهو قريب الزوج، وهو قريب الزوج. طيب السؤال الأخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرة أخرى يا أخوة، ذكرنا في درس الأمس وفقنا الله سبحانه وتعالى وإياكم، وأرجو من أخي أبي عبد الودود إذا كان هنالك في السؤال هذا الدعاء أن لا يرسل هذا الدعاء. دائما لا ترتبطوا بالأشخاص، لا تقول نفعنا الله بعلمك، فيا أخي أنت لا تدري ما هو علمي ولا تدري ما مقدار العلم الذي عندي، وهل كل ما عندي هو حق. نحن نرجو أن نكون من أهل الحق، فقل بارك الله فيك نفعني الله وإياك بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، قل هذا، لا تقل نفعني الله بعلمك، فإنك لا تدري ما علمي، وفقك الله سبحانه وتعالى. أنا أشكر لك حسن الظن، لكن بارك الله فيك قل نفعني الله وإياك بالكتاب والسنة، اجعل نفسك مرتبط بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تقل نفعني الله بعلمك، ولكن قل نفعني الله وإياك بالكتاب والسنة. نسأل الله أن يسددني وإياك لكل خير. تعلم أو نعلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تسافر مسافة يوم وليلة إلا مع محرمها، فليوجد حكم آخر للتي تخرج أو تسافر دون محرم لحاجتها أو لزيارة أخواتها في الله وأقاربها، حيث إن المسافة لا تتجاوز 5 كيلومترات وهي بكامل حجابها، وقد أمنت الفتنة منها وعليها أو أمنت الفتنة منها وعليها، والممكن تحديد مسافة يوم وليلة بالكيلومترات. نقول بارك الله فيك بغض النظر عن المسافة، 5 كيلومترات أكثر أقل، كل ما كان عرفا سفرا فهو سفر وتنطبق عليه أحكام السفر، كل ما كان في العرف، في عرف الناس، في عرف البلدة، في عرف القرية، في عرف أهل المدينة، في عرف أهل تلك البلاد، ما كان يسمى سفرا فهو سفر وتنطبق عليه أحكام السفر. فلا يجوز للمرأة أن تسافر تلك المسافة إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. فقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يسافرون مسافات قصيرة وكانوا يقصرون الصلاة ويعدون ذلك سفرا. وقد جاء في الحديث الآخر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فليست هذه المسافة لأجل التحديد والتقييد بارك الله فيك. فنقول كل ما كان يسمى سفرا فهو، أو ما كان في عرف الناس سفرا فهو سفر، وهذا العرف يختلف بحسب اختلاف أحوال الناس وبحسب اختلاف البلاد، فيختلف العرف من بلد إلى بلد، يختلف من بلد إلى بلد. الله أعلى وأعلم. اللهم يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل ما قلناه حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم، اللهم انفع به وارفع به يا من لا إله إلا أنت. اللهم يا ذا الجلال والإكرام لا تؤاخذنا بما زلت به ألسنتنا يا من لا إله إلا أنت. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، اللهم اجعله في رضاك يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم، اللهم تقبله منا يا من لا إله إلا أنت. وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من المجالس التي نعلق فيها على هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وكنا قد انتهينا بالأمس من الباب الأول، من أبواب هذا الكتاب، وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. واليوم إن شاء الله نتكلم على الباب الثاني، وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن أنه قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام. فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. هذا الباب باب عظيم أورده المصنف بعد الباب الماضي الذي قبله، والباب الذي قبله هو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فأراد المصنف هنا أن يذكر شيئا أعظم مما ذكره في الباب الماضي، وما يتعلق بخصوص بعض أهل التوحيد وما لهم من المنزلة الرفيعة دون سائر أهل التوحيد فإن هنالك أناسا من أهل التوحيد لهم منزلة رفيعة لا تتحقق لجميع أهل التوحيد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وهنا يصح أن يقال باب على التنوين، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ويصح أن يقال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ولكي نوضح مسائل هذا الباب، ينبغي أولا أن نوضح أن الناس في قيامهم بالتوحيد على ثلاث مراتب، الناس في قيامهم بالتوحيد على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى هم الذين أتوا بأصل التوحيد، المرتبة الأولى هم الذين أتوا بأصل التوحيد، وأصل التوحيد هو ما يصح به إسلام العبد، وأصل التوحيد هو ما يصح به إسلام العبد. وأما المرتبة الثانية فهم الذين أتوا بكمال التوحيد الواجب، فهم الذين أتوا بكمال التوحيد الواجب. وكمال التوحيد الواجب هو الأعمال الواجبة وترك المحرمة، هو الأعمال الواجبة وترك المحرمة. وأما المرتبة الثالثة فهم الذين أتوا بكمال التوحيد المستحب، فهم الذين أتوا بكمال التوحيد المستحب. وكمال التوحيد المستحب هو الإتيان بأصل التوحيد، وكمال التوحيد الواجب ويضاف إليه فعل المستحبات وترك المكروهات، فعل المستحبات وترك المكروهات. ويضيف إلى هذا أيضا بعض أهل العلم التنزه عما لا حاجة لهم فيه، وترك المشتبهات أيضا. فهذه ثلاث مراتب لأهل التوحيد، للناس الذين قاموا بتوحيد الله تبارك وتعالى، هم على ثلاث مراتب. وبابنا هذا الذي معنا هو متعلق بمن أتى بالمرتبة الثالثة، متعلق بمن أتى بالمرتبة الثالثة، وذلك أن تحقيق التوحيد على درجتين، تحقيق التوحيد على درجتين. الدرجة الأولى هو تحقيق التوحيد الواجب، وهي المرتبة الثانية التي ذكرناها. وأما الدرجة الثانية هو توحيد أو تحقيق التوحيد المستحب، وهي المرتبة الثالثة التي ذكرناها، وهو الإتيان بالمستحبات وترك المكروهات وترك المشتبهات كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. فإن الباب الذي معنا إذن يتلخص من ذلك أن الباب الذي معنا هو متعلق بأعلى المراتب، وهو تحقيق التوحيد المستحب. ولمزيد بيان نقول إن تحقيق التوحيد لابد فيه من ثلاثة أمور، هنالك ثلاثة أشياء لابد منها لكي يتحقق التوحيد في العبد. الأمر الأول هو تصفية التوحيد من الشرك، تصفية التوحيد من الشرك. والأمر الثاني تصفيته من البدع والمحدثات. والأمر الثالث عدم الإصرار على الذنوب، والأمر الثالث عدم الإصرار على الذنوب. عندنا ثلاثة أمور لا بد منها في تحقيق التوحيد: تصفية التوحيد من الشرك، وتصفيته من البدع، وعدم الإصرار على الذنوب. فهذه ثلاثة أشياء إذا وجدت في العبد فإنه يكون من المحققين للتوحيد. ولا يظن أن هذه المرتبة هي مرتبة في متناول الجميع، وأن كل من هو على التوحيد يحسن الظن بنفسه بأنه من هؤلاء، فإن هؤلاء هم صفوة الله من خلقه، هم سادة الأمم، فمنهم الأنبياء وسادات الصالحين والأولياء كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر الفاروق، وعثمان وعلي، وسادات الصحابة، وسادات هذه الأمة من العلماء الذين قد عرفوا وعلم عنهم صدقهم مع الله عز وجل وإخلاصهم له، نحسبهم الله حسيبهم. فهذه المرتبة هي مرتبة عظيمة، فلا يظن العبد أن كل من قام في عنده التوحيد أنه يتحقق عنده توحيد الله تبارك وتعالى. فهؤلاء هم المقربون إلى الله سبحانه وتعالى، فليست هذه المرتبة مرتبة تنال باليسير، ولكنها مرتبة تكون لمن أنعم الله سبحانه وتعالى عليه وعلى جوارحه وعلى قلبه بأن كان دائم التعلق بالله سبحانه وتعالى. ولذلك مثل له المصنف رحمه الله تعالى بمثال عظيم، وهو ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فهذا مثال على هذه المرتبة، وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فأن لأمثالنا أن يتكلم عن فضل هذه المرتبة وعن مكانة أهلها، ولكن هو من باب ذكر أفضال هؤلاء، وإلا فما نملك نحن وأمثالنا أن نتكلم على أمثال هؤلاء السادة الأخيار الذين اصطفاهم ربهم سبحانه وتعالى وأنعم عليهم بهذا الفضل العظيم. وإلا فأمثالنا إنما نذكر هؤلاء السادة والأخيار تشبها بهم واتباعا لسبيلهم، لعل الله سبحانه وتعالى يلحقنا بهم عملا بقول النبي، أو كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وكما قال أنس رضي الله عنه: فما فرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء كفرحهم بهذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس: فأنا أحب رسول الله، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، ونحن نشهد الله سبحانه وتعالى على حبهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل محبتنا لهم محبة صادقة، لعل الله سبحانه وتعالى يجعلنا أو يحشرنا في زمرتهم. قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وذكرنا أن تحقيق التوحيد هو تصفيته من الشرك، وتصفيته من البدع، وعدم الإصرار على الذنوب. فتبين من هذا أن هذا الباب الذي معنا هو أرفع منزلة ورتبة من الباب الذي قبله، فإن الباب الذي قبله مختص أو عام لجميع أهل التوحيد، لكن هذا الباب خاص ببعض أهل التوحيد الذين حققوا مرتبة تعلو وتسمو على بقية أهل التوحيد. قلنا إن تحقيق التوحيد يكون فيه ثلاثة أمور: الأول هو تصفيته من الشرك، والثاني تصفيته من البدع، والثالث عدم الإصرار على الذنوب. بيان هذا أن التوحيد مبني على فعل المأمورات، وأعظمها إفراد الله تبارك وتعالى، وترك المحظورات، وأعظمها الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وترك البدع داخل ضمن ترك المحظورات، ترك البدع داخل ضمن ترك المحظورات. يزيد هذا بيانا إذا علمنا أن العبادات كلها داخلة في التوحيد، أن العبادات كلها داخلة في التوحيد، فإن التوحيد هو العبادة والعبادة هي التوحيد. فإن العبد مأمور بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في جميع عباداته، مأمور بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في جميع عباداته، فدل ذلك على أن جميع العبادات هي توحيد لله تبارك وتعالى، هي توحيد لله تبارك وتعالى. المصنف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب آيتين وحديثا واحدا يوضح ما جاء فيما بوب عليه رحمة الله تعالى. فابتدأ بذكر قول الله سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو ولا شك إمام الموحدين، وهو الذي ابتلاه ربه سبحانه وتعالى حتى استخلصه لنفسه، فأفرغ قلبه من حب الزوجة وحب الولد وحب الدنيا، فابتلاه ربه سبحانه وتعالى في زوجه، حيث أمره ربه سبحانه بأن يسافر بزوجته هاجر عليه السلام إلى مكة، وأن يتركها في ذلك الوادي الذي لم يكن فيه أي عمار. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ربنا إنني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا فتقبل دعاء. وابتلاه ربه سبحانه وتعالى في الولد، فإنه لما ولد له هذا المولود بعد طول عمر لم يرزق فيه بمولود، فلما كبر هذا الغلام واشتد عوده أمره ربه سبحانه وتعالى، لما كبر الغلام واشتد عوده أمره ربه سبحانه وتعالى بأن يذبح هذا الغلام كما جاء في سورة الصافات. قال سبحانه ربي، لما قال إبراهيم قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. فهذا هو إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام، فابتلاه ربه سبحانه في ذلك كله. وكما جاء أيضا أنه عليه الصلاة والسلام ابتلي أيضا في الجسد، حيث كان عليه الصلاة والسلام كما في بعض الروايات أنه قد اختتن عليه الصلاة والسلام وهو ابن 80 سنة، وهو ابن 80 سنة. وأيضا هذا الإمام قد ابتني بالنمرود كما جاءت قصة ذلك في كتاب الله عز وجل. وابتلي هذا الإمام أيضا بما حصل له مع قومه حين كسر الأصنام فابتلاه ربه بأن أوقدوا تلك النار العظيمة فرموه في تلك النار، فجعل الله سبحانه وتعالى هذه النار لما قام في قلبه من التوحيد والتعظيم لله، جعل الله هذه النار بردا وسلاما عليه. فهذا الإمام إنما نذكر شيئا من سيرته لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجعل لنا فيه أسوة حسنة، فإنه إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام إذا ذكر التوحيد معه، ولذلك لا تجد أمة من الناس إلا وهي تدعي زورا وكذبا أنها تنتسب إلى إبراهيم، كما ادعت ذلك اليهود وادعت ذلك النصارى، بل ادعى ذلك حتى المشركون ادعوا أو انتسبوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى قد أخبر في كتابه فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا فمسلما وما كان من المشركين. وقال سبحانه: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا معه. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن أتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. هنا وصف الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه كان أمة، بأنه كان أمة. والأمة هنا في هذا المقام معناها الإمام. الأمة في هذا المقام بمعنى الإمام. فأنت إذا وجدت في وصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كان أمة، فهو أمة عليه الصلاة والسلام لأنه قام مقام أمة. هو أمة عليه الصلاة والسلام لأنه قام في مقام أمة، حيث أنه كان في زمانه عليه الصلاة والسلام هو القائم بالتوحيد، فقام عليه الصلاة والسلام في مقام أمة في دعوته، عليه الصلاة والسلام. ولذلك سماه ربه سبحانه وتعالى بهذا الاسم. وكلمة أمة في القرآن لها أربعة معاني كما ذكر ذلك أهل العلم فمن معانيها، من معاني أمة الملة، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتأتي الأمة بمعنى الجماعة، وتأتي أمة بمعنى الجماعة، كما قال سبحانه: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وتأتي الأمة بمعنى الزمن، كما قال سبحانه وتعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وتكون الأمة بمعنى الإمام، كما هنا معنى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فالأمة تأتي في القرآن على هذه المعاني الأربع. قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين. القنوت هو دوام الطاعة، القنوت هو دوام الطاعة. فالله سبحانه وتعالى وصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه كان أمة قانتا لله حنيفا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان دائم الطاعة لله سبحانه وتعالى. والحنيف هو المائل عن الشيء، الحنيف هو المائل عن الشيء. وسمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام حنيفا لميله عن الشرك، وسمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام حنيفا لميله عن الشرك. قال سبحانه: ولم يكن من المشركين، وهذا فيه تأكيد لما مضى من أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مائلا عن الشرك، فأكد الله سبحانه وتعالى هذا المعنى بقوله: ولم يكن من المشركين. فأكد الله سبحانه وتعالى هذا المعنى بقوله: ولم يكن من المشركين. ثم قال: وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بربهم لا يشركون. هنا عندنا قاعدة توضح هذه الآية والاستدلال بها، وهي أن الفعل المضارع، الفعل المضارع إذا جاء مع النهي أو النفي، إذا جاء الفعل المضارع مع النهي أو النفي، فإنه يفيد دوام هذا الوصف، فإنه يفيد دوام هذا الوصف. والله سبحانه وتعالى وصفهم هنا بأنهم لا يشركون به سبحانه وتعالى، وصفهم بأنهم لا يشركون به سبحانه وتعالى. فلما اقترن هذا الفعل المضارع مع النفي دل ذلك على دوام هذا الوصف الذي اتصفوا به، وأنهم لا يشركون بالله سبحانه وتعالى أبدا، لأنهم لا يشركون بالله سبحانه وتعالى أبدا، لا في الشرك الأصغر ولا في الشرك الأكبر، لا في الشرك الأصغر ولا في الشرك الأكبر. ثم ذكر بعد ذلك حديث حسين بن عبد الرحمن أنه قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، يعني الذي سقط البارحة؟ قال: فقلت أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. وقد ذكر رحمه الله تعالى أنه لم يكن في صلاة، وذلك لبيان أن أنه حين رأى الكوكب الذي انقض في تلك الليلة أنه لم يكن في صلاة دفعا عن نفسه أن يظن به أنه من أهل قيام الليل وهذا من تمام الورع. ونعرج هنا على هذه اللطيفة فنقول شتان بين من ينفي عن نفسه شيئا من الوصف الحسن وهو يريد بذلك حقيقة التواضع ودفع الرياء والعجب، وبين من يدفع عن نفسه مثل هذا الوصف ليقال عنه أنه هو ذاك الذي هو صاحب ورع وصاحب ترك للزهد أو للمعذرة للعجب وللذكر والشهرة. فكم من الناس، ونسأل الله سبحانه وتعالى لا يجعل منهم، كم من الناس يدفع عن نفسه بعض الأوصاف الحسنة ولكن مراده أن يقول الناس فلان كثير الزهد، فلان عنده ورع، فلان لا يحب أن يذكر، هو مراده أن يقال له ذلك. وقد قيل وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المعذرة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر فيهم قارئ للقرآن وفي رواية عالم. فيقول الله سبحانه وتعالى له ماذا فعلت أو ماذا عملت فيما علمت، فيقول يا ربي فيك تعلمت العلم وعلمت، فيقال له كذبت، إنما فعلت ليقال قارئ وقد قيل، فيسحب على وجهه فيرمى في نار جهنم. فكم من الذين يحبون الذكر والشهرة والتصدر، وكم من الذين لا ليس لهم هم إلا أن يقال هذا فلان وذاك فلان، وكم من الناس الذين يذكرون أو يذكرون الناس بشيء من ذلك أيضا لكي يظن بهم أنهم هم أيضا ممن قامت بهم تلك الأوصاف. والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر، فاحرص، وفقني الله سبحانه وتعالى وإياك على إصلاح القلب، فإن مدار التوحيد على خلوص القلب لله سبحانه وتعالى. فإذا عظم في قلبك محبته سبحانه وتعظيمه فإن ذلك يوجب للعبد أن يخضع لله سبحانه وتعالى بجميع جوارحه، وذلك أن التوحيد هو القائد للقلب إلى الله سبحانه وتعالى بأركانه الثلاثة المحبة والخوف والرجاء. فعظم في نفسك محبة الله والخوف منه ورجاءه سبحانه حتى يعظم أو لكي يعظم التوحيد في قلبك ويستقر في نفسك، فتكون من أولياء الله وأحباب الله والمقربين عند الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين لهم الأمن وهم مهتدون. عليك بتعظيم الله سبحانه وتعالى، واجعل نصب عينيك أنك خارج من هذه الدنيا لا محالة، ولا شيء ينفعك إلا ما كان فيه توحيد لله سبحانه وتعالى، فإنك تارك أهلك ومالك وذريتك وإخوانك وأعوانك، ولا يبقى من ذلك إلا ما كان يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فتفعل العمل وأنت على وجل أن يرد هذا العمل في وجهك. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وعمر رضي الله عنه لما مر على أحد الرهبان بكى رضي الله عنه، وجده في عبادة فبكى، فسئل فقال: تذكرت قول الله سبحانه وتعالى عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه لما كان يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين تسعر بهم النار، أول من تسعر بهم النار، فإنه كان يبكي حتى يغشى عليه رضي الله عنه. وهذا أبو ذر رضي الله عنه كما صح عنه أنه كان يقول: ما أخشى إذا عرضت على ربي أن يقال لي: يا عويمر ماذا علمت؟ ولكنني أخشى أن يقال لي: ولكنني أخشى أن يقال لي: ماذا عملت فيما علمت؟ ولكنني أخشى أن يقال لي: ماذا علمت عملت فيما علمت؟ فأخلص قلبك لله يا عبد الله، واعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع على السرائر، عالم بما تخفيه هذه الصدور، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبك على قلبك كما أنه سوف يحاسبك على جوارحك. ولعلنا إن شاء الله في الباب الذي بعده نتكلم على هذه المسألة العظيمة بشيء من التفصيل والإسهاب إن يسر الله سبحانه وتعالى وكان في العمر شيء من البقية. قال ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: قلت: حديث حدثناه الشعبي. والشعبي هو عامر بن شراحيل من سادات التابعين عليه رحمة الله تعالى. قال: وما حدثكم؟ قال: قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية إلا من عين أو حمى. وقوله لا رقية إلا من عين أو حمى، إما أن يكون المراد لا رقية أنفع من رقية العين ورقية الحمى، أو أنه يكون المراد لا ليست هنالك رقية أو لا يجوز الرقية إلا في العين أو الحمى، إما هذا وإما هذا. والحمة هي كل لدغة تكون من ذوات السموم، كل اللدغة التي تكون من ذوات السموم تسمى الحمى، تسمى الحمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. لماذا ظن أنهم أمته صلى الله عليه وسلم؟ ظن أنهم أمته لأنه قد أخبر صلى الله عليه وسلم بأن أمته هي أكثر الأمم، لأن أمته هي أكثر الأمم، أخبر صلى الله عليه وسلم بأن أمته هي أكثر الأمم، فظن أن هذه الأمة هي أمته، فقيل لي هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، يعني سواد آخر غير الأول، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته فيها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولا شك أن حصر هذا العدد يجعل الإنسان أو العبد يتطلع إلى أن يكون من هؤلاء المقربين أصحاب هذا الفضل الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم منزله خاض الناس في أولئك، يعني من هم هؤلاء الذين وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف؟ فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 3 أوصاف لهؤلاء، والوصف الرابع هو شامل لهذه الأوصاف الثلاث، هي 3 أوصاف لكن الوصف الرابع يشمل هذه الأوصاف الثلاث. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمرا مكروها، وذكر صلى الله عليه وسلم أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مباحا وهو الاسترقاء، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مكروها وهو الاكتواء، وذكر أمرا محرما وهو التطير، وذكر أمرا محرما وهو التطير. وجامع هذه الثلاث أنهم على ربهم يتوكلون، جامع هذه الثلاث أنهم على ربهم يتوكلون. والاسترقاء هو طلب الرقية، الاسترقاء هو طلب الرقية. وللفائدة فقد جاء في صحيح مسلم وغيره، هذه طبعا هذه الرواية المتفق عليها بهذا اللفظ، لكن جاء في صحيح مسلم أيضا في لفظة الذين لا يرقون ولا يسترقون، وقد نبه أهل العلم على ضعف هذه اللفظة، لفظة لا يرقون، نبه أهل العلم على أن هذه اللفظة ضعيفة لا تصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الذين لا يرقون ضعيفة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قلنا الاسترقاء هو طلب الرقية، الاسترقاء هو طلب الرقية. وهو مباح على أحد الأقوال عند أهل العلم، وإلا في القول الآخر أنه مكروه، وإلا في القول الآخر أنه مكروه. ووجه كراهة الاسترقاء أن المسترقي يكون في قلبه نوع تعلق بالراقي، يكون في قلبه نوع تعلق بالراقي، وذلك قد يقدح في كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى، هذا يقدح في كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا النوع التعلق هو الذي جعل الاسترقاء عند جمع من أهل العلم أنه مكروه. ثم قال ولا يكتوون، قال ولا يكتوون، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في الحديث الصحيح أنه قال وأنا أنهى أمتي عن الكي، جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاء أمتي في ثلاث: شرطة محجم، وكية نار، وشربة عسل. شفاء أمتي في ثلاث: شرطة محجم يعني الحجامة، وكية نار وهي الاكتواء، وشربة عسل وهو شرب العسل. ثم قال وأنا أنهى أمتي عن الكي، وأنا أنهى أمتي عن الكي، فدل ذلك على أن الكي مكروه، دل ذلك على أن الكي مكروه، لأنه قال شفاء أمتي في ثلاث، ذكر منها أن هذه من شفاء الأمة، ثم نهى عنها صلى الله عليه وسلم في نفس السياق، فدلت على كراهتها. والثالث ذكر ولا يتطيرون، ذكر طبعا وجه أن الاكتواء له علاقة بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، أن الاكتواء لا يظهر للمريض فيه ما الذي يعني ما هو الذي يحصل أثناء الاكتواء، يعني يكوى في مكان معين فيشفى من المرض، فهو لا يدري ولا يعلم ما الذي يحصل له في خلال ذلك، في خلال ذلك. وأيضا زد على ذلك أن بعض أهل العلم ذكر عن أنه كانت العرب تعتقد أن الاكتواء يعني يؤثر دائما ويشفي دائما، كانوا يعتقدون أن الاكتواء يشفي، يعني الإنسان دائما إذا اكتوى فإنه يشفى بالاكتواء. ثم ذكر التطير فقال ولا يتطيرون. والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء مأخوذة من التطير، وهو ما كانت تفعله العرب من أنهم كانوا يتطيرون أو يتشاءمون بالطيور، يتشاءمون بالطيور. يقول مأخوذة من الطير، مأخوذة من الطير، وذلك أن العرب كانوا يتشاءمون أو يتفاءلون بالطيور، فإما أن يرى مثلا طائرا في طريقه فيقدم على العمل أو يترك، أو أنه كان يرمي الطائرة في الهواء فإذا ذهب يمنة تفاءل بالعمل ففعله، وإذا ذهب يسرة تشاءم بهذا العمل فتركه. وسيأتي معنا باب إن شاء الله في التطير، إن شاء الله نشرح فيه بتفصيل ما يتعلق بالتطير. وهذا طبعا ظاهر فيه أنه يقدح في التوكل الواجب، يقدح في التوكل الواجب، هذا ظاهر. قال ثم ذكر جامع تلك الأوصاف فقال وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. فهؤلاء هم الذين يكونون ضمن 70,000. جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأظنها في مسند أحمد، جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فازتزدت ربي فزادني مع كل 70,000. فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. فدل ذلك على أن العدد ليس محصورا في 70، ليس محصورا في 70، والله أعلم. قال فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قال رجل آخر فقال ادع الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. طبعا هذه فيها الشهادة لعكاشة رضي الله عنه أنه من أهل الجنة، وأنه ممن حقق التوحيد، وأنه ممن حقق التوحيد إما بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، وإما بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه ممن حقق التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قام الرجل الآخر قال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة، هذا لبيان أو لإغلاق هذا الباب من جهة، ومن جهة أخرى لعل هذا الرجل ليس ممن حقق التوحيد أو نحو ذلك أو غير ذلك مما ذكره أهل العلم في هذا المقام. طيب كم مضى من الوقت؟ أكملنا ساعة أبا عبد الودود؟ طيب بما أننا أكملنا ساعة إذا نأخذ الأسئلة إن شاء الله. في الحقيقة يعني ما أدري أنا، يعني كان الأصل أن يكون هنالك درسان، درس في يعني الدرس الذي هو كتاب التوحيد، والدرس الآخر الذي هو في شرح آداب العالم والمتعلم، ونحن قد قطعنا شوط كبير في هذا الكتاب أو في هذه الرسالة ولم نكملها. لكن الذي يمنعنا من المواصلة أننا غيرنا توقيت الدرس، فهو في هذا الوقت المتأخر، فلعل يعني هذا يعني عذر إلى الإخوة الذين يتابعون معنا هذه الدروس. يا رب يا من لا إله إلا أنت. طيب نأخذ شيء من الأسئلة. هذا أخ من اليمن يقول هنالك امرأة تعاني من الصرع، أصيبت به منذ فترة بسيطة نتيجة مس، وهي تعالج نفسها بالرقية الشرعية وسورة البقرة، وتدعو الله أن يشفيها، والحمد لله اختفى تماما لم يأتيها، ولكن عندما بدأت تتصبح بسبع تمرات عجوة بدأت تصرع مرة وصرعت مرتين خلال 3 أيام، وهذا أول مرة يحصل لها، وهي تسأل هل تترك التصبح بتمر العجوة وبماذا تنصحونها بارك الله فيكم. قول نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهذه الأخت أن يكفينا شر الإنس والجن، وأن يشفيها ويعافيها، وأن يقيها مما تخاف وتحذر. وأما أن تترك فنقول لا تتركي بارك الله فيك، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بركة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم بركة، فلا تتركي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، لا تتركي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل استمر فيما أنت فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لك الشفاء، ولعلك إن شاء الله تستمعين إلى النصيحة التي ذكرناها في أظن في درس الأحد الماضي، تكلمنا على البلاء وعلى النصيحة لمن ابتلي بالمس والسحر، وذكرنا شيء مما لعله إن شاء الله يكون فيه سبب للتثبيت إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لك الشفاء. السائل من تونس يقول: على من تطلق تسمية طالب علم؟ هل على كل من يطلب العلم ولو الشيء اليسير، أم على من هو منكب على الطلب ليل نهار؟ وهل يمكن أن نعتبر طلاب علم إذا طلبنا العلم عبر الإنترنت؟ طالب العلم هو التعريف الحقيقي لطالب العلم، هو الذي يعطي العلم أكثر وقته، هو الذي يعطي العلم أكثر وقته، وهو الذي يجد في الطلب، هو الذي يجد في الطلب. وأما مجرد أن يحضر الإنسان الدروس ويستمع إلى الدروس والمحاضرات ولا يتقدم مع مرور السنين والأيام، ولا يقرأ ولا يبحث ولا ينظر ولا يتدارس ولا يذاكر العلم، فهذا ليس بطالب علم، هذا مثقف، هذا يسمى مثقف، عنده ثقافة إسلامية. أما أن يسمى طالب علم فلا، طالب العلم هذه كلمة ينبغي أن تنزل منزلها أو منزلتها، فليس كل من طلب العلم هو طالب علم، بل طالب العلم هو الذي اعتنى بالعلم وبتحقيق العلم والبحث والمدارسة والتذاكر مع الإخوان، بل زد على ذلك العمل بما تعلم. وإن كان ممن يعني وجب عليه في شيء من المقام أن يدعو فدعا، هذا هو طالب العلم. أما أن يكون الإنسان فقط يقرأ من هذا الكتاب ربع صفحة صفحتين وثلاث وعشر ثم يتوقف ينتقل إلى الكتاب الذي بعده ويقرأ ثلاث أربع صفحات، يسمع هنا محاضرة وهنا محاضرة ويسمع هناك محاضرة ويسمع درس في المكان الفلاني ولا يجد في الطلب ولا يبحث، هذا ليس بطالب علم، هذا مثقف في العلم، هذا مثقف، المثقفون كثر، وأغلب طلاب العلم اليوم مثقفون، أصحاب ثقافة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا. هذه المسألة طبعا هي مسألة عظيمة، ولعل إن شاء الله أن يفرض لها مجلس إن شاء الله يتعلق بكيف يعني يعتني طالب العلم بالعلم، وكيف يزداد من العلم الشرعي بالوسائل الصحيحة. طيب، هذا من المغرب يقول: شيخنا بارك الله فيك وإياكم، أنا أعرف التوحيد وأن الكهانة دجالون، ولكن والدتي تصدق ذلك وتقوم في بعض الأحيان ببعض المسائل السحرية من أجلي، وتقول بأنني أصابني جني لذلك لا أحب هذه المسائل، فهل لي ولعل الأولى علي إثم فيما نعمل أو فيما تعمل والدتي، وهل يصيبني سحرها جزاكم الله خيرا؟ يعني أنا ليتك سألت بارك الله فيك قبل هذا عن والدتك قبل أن تسأل عن نفسك، فبما أنك الحمد لله تعلم أن هذا سحر وأن السحر شرك بالله سبحانه وتعالى، لكن ليتك سألت عن والدتك وهل من نصيحة لها وما الذي ينبغي عليك تجاه والدتك. هذا هو البر وهذا هو تمام البر. فنقول بارك الله فيك: إن أولا إن ما تقوم به والدتك بارك الله فيك هو من السحر عياذا بالله، وهو من الشرك، ونرجو ونرجو أن تكون ممن تعذر بشيء إما من الجهل أو نحو ذلك، فإن السحر كفر مخرج من الملة وهو شرك بالله سبحانه وتعالى. فالذي ينبغي عليك أولا أن تجتهد في نصحها وتذكيرها بالله سبحانه وتعالى، وأنا أعلم أنه يصعب أحيانا على نصح الوالدين، على الابن أن ينصح والديه، فالوالدان يعني يرون أو يريان الابن دائما صغيرا مهما كبر في السن فإنه يرونه صغير، فيصعب على النفس أن تقر بالخطأ إذا كانت النصيحة ممن هو دونها في المرتبة، إلا عند من انشرح صدره لطلب الحق والبحث عنه. ولكن الذي أنصحك به أولا أن تجتهد بارك الله فيك في نصح والدتك وتذكيرها بالله، ولو أن يعني تتصل ببعض المشايخ هناك عندكم ينصحونها يوجهونها إن شاء الله، ولو أحد من طلاب العلم يذكرونها بالله سبحانه وتعالى وأن تترك هذا العمل، هذا أولا. وأما هل تصاب أنت بهذا السحر أو لا، فنقول كما قال الله سبحانه وتعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والسحرة لما اجتمعوا مع موسى في المناظرة التي حصلت بينهم قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ثم قال سبحانه: فأوجس في نفسه خيفة موسى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. هذا الشاهد الذي أود أن أذكره: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. فالموحد تمام التوحيد يعلم أن ما يحصل من هؤلاء إنما هو من كيد الشيطان وتلبيس الشيطان، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال له ماذا: فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. أنت تعتصم بالله بارك الله فيك وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ولا تلتفت إلى ما تفعله والدتك، وعليك بتحصين نفسك، فإن من الجهل الذي يحصل عند كثير من الناس أنهم يظنون أن السحر سواء كان سحر عطف وهو الذي تصنعه الزوجة لزوجها أو الزوج لزوجته من باب التحبيب والتودد، يظنون أن هذا نافع وفي الحقيقة أنه ضار، بل هو مفرق بين الأحباب، هو مفرق بين الأحباب. ولذلك تجد بعض الناس إذا فعلوا هذا المنكر العظيم، بعض النساء، وهذا كثيرا ما يحصل عند النساء، أنها تحاول أن تصنع شيء للزوج لكي يحبها ولا يلتفت إلى غيرها، وقد يكون لأجل أن لا يتزوج عليها، فتصنع هذا المنكر العظيم ويعني تشتري الدنيا بالآخرة، فتبيع آخرتها لأجل دنياها بهذا الثمن البخس. فما تلبث قليلا بضعة أشهر إلا وتجد أن المسألة انقلبت رأسا على عقب، فترى أن فتجد أن الزوج، هذا الزوج الذي كان يحبها طيلة هذه الأيام التي سحرته فيها، الساحر ماذا يريد والشيطان ماذا يريد؟ يريدون العبد أن يخسر دينه، وهذا الذي يريده الشيطان. هل سمعتم بأن الشيطان يريد أن يحبب الناس في بعضهم البعض؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. الشيطان يريد أن يفرق بين الناس. هل يريد الشيطان أن تكون أنت بارك الله فيك بخير وفي صحة وعافية، لا، هذا الشيطان ما يريد هذا، يريد الشيطان أن تكون في أسوأ حال. تنصح والدتك بارك الله فيك وتذكرها بالله، ولو أن تستعين بأحد من إخوانك أو أقاربك أو بعض المشايخ عندكم أو طلبة العلم في نصحها وتوجيهها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدرها للخير. طيب، هذا أخ من تونس يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم إجهاض جنين ذي 5 أشهر وذلك بعد تنبيه الأطباء للأم بأنه مشوه والأغلب أنه لن يعيش كثيرا بعد الولادة وأن الأفضل أن لا تكمل دون فائدة، وبعد الإجهاض كان الجنين يتحرك ولكن أمعاه وكبده كانت ظاهرة، فهل يجوز هذا الفعل؟ الآن السؤال: هل حصل أو لم يحصل؟ سؤال الآن يعني هل هو حصل هذا الأمر أو لم يحصل؟ أما أنه لم يحصل فنقول لا يجوز هذا العمل، لا يجوز الإنسان أن يقدم على الإجهاض. وفي تجدون في فتاوى الشيخ بن باز عليه رحمة الله تعالى وفي مجموع فتاوى اللجنة الدائمة فتاوى كثيرة تتعلق بهذا الأمر، سواء كان قد نفخت فيه الروح أو لم تنفخ فيه الروح، فلا يجوز إجهاض الجنين بحال. طيب، وأما أن الجنين قد أكمل 5 أشهر فإن كثيرا من أهل العلم يوجبون على من أسقط جنينا بعد نفخ الروح فيه، يوجبون عليه ما يوجب على من قتل نفسه، فالإنسان يحتاط لدينه، فإن حصل فالأحوط أن يأخذ بهذا القول لكي تبرأ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى. هذا أخ من كندا يقول: شيخنا بارك الله فيكم وإياكم، قال: هل من قال الربا حرام بالكتاب والسنة لكن أنا ستعامل بالربا، هل لازم كلامي الاستحلال المفضي إلى الكفر المخرج من الملة؟ لا، يجب الانتباه. هذه مقولة فاسدة انتشرت في هذه الأيام، أظهرها بعض الدعاة الذين لم يتربوا على كتاب الله وسنة رسوله وعلى عقيدة السلف الصالح. يقول: من قيل له إن هذا العمل حرام ولكنني سأفعله فيقول: أنا لا أشك في كفره، ومع ذلك نجد من يدافع عن هذا الداعية الذي يدعو بكلامه هذا إلى إحياء عقيدة الخوارج، بل يقول إن هذه هي عقيدة أهل السنة، وينسب هذا الرجل إلى منهج السلف. نقول: هذا قول باطل، ما قاله أحد من أئمة السلف أبدا. يعني هل يلزم أن الإنسان يقول: أنا أعلم أن هذا العمل حرام ولكنني سوف أفعله؟ ما يلزم منه أنه يستحله، هو يقول: أنا أعلم أنه حرام. فأين ظهر الاستحلال؟ أين ظهر لنا الاستحلال؟ لم يقل ذلك بلسانه، يقول: أنا أستحل كذا، ولا نستطيع أن نطلع على قلبه. ينبغي على الإنسان أن يزن الأمور بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا نقول: من قال إن هذا استحلال فنقول له أين دليلك من الكتاب والسنة ومن سلفك بهذا القول، من سلفك بهذا القول؟ ليس هنالك سلف إلا من الخوارج، يوجد سلف كثير، لكن من أهل السنة ومن السلف الصالح لا يوجد سلف بهذا القول أبدا. الأخ من الجزائر يقول: شخص نسي أن يوتر في إحدى الليالي ولم يتذكرها إلا بعد مرور يوم وليلة، فماذا يفعل بارك الله فيكم؟ نقول له إن شاء الله يقضي كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم حينما شغل عن سنة الظهر فقضاها بعد صلاة العصر، فنقول له إن شاء الله يقضي هذه الصلاة. الأخ من ليبيا يقول: هل يشترط إقامة الحجة في من وقع في الشرك الأكبر قولا أو فعلا لمن يعيش في بلد مسلم مع العلم أن الغالب في هذا البلد انتشار القبور؟ نقول: أهل العلم يفرقون بين من كانت حال مثله لا يخفى عليه أمر الشرك الأكبر، من كانت حال مثله لا يخفى عليه، فمن كان حال مثله لا يخفى عليه فهذا يحكم عليه بأنه مشرك خارج عن الملة، لأنه مشرك خارج عن الملة. وإلا فالأصل في البلاد التي ينتشر فيها عبادة القبور والاستغاثة بالأولياء والصالحين ونحو ذلك، الأصل في هؤلاء أنهم جهال، وقد وجد عندهم أئمة سوء ودعاة ضلال يقولون لهم إن هذا من تعظيم الأولياء ومن محبة الأولياء وهذا من القربات التي يحبها الله سبحانه وتعالى، فنقول هذا من الشر. ولكن لكي نوضح هذه المسألة، وهي مسألة عظيمة، والآن في خصوصا هذه الأيام كثير من يتحدث حول هذه المسألة، هذه مسألة عظيمة يا إخواني. كل عقوبة هي منوطة أو متعلقة بالعلم بها، فإن العبد لا يكون مكلفا بعمل حتى يعلم أنه مكلف بهذا العمل، العبد لا يكون مكلفا بعمل حتى يعلم أنه مكلف بعمل بهذا العمل، ولا يعاقب على ترك هذا العمل ما لم يعلم أنه مكلف بهذا العمل. هذا أصل من أصول الشريعة، هذا أصل من أصول الشريعة. لا يوجد هنالك في شريعة الإسلام أن يعاقب العبد على ما لم يعلم أنه مكلف به، وإنما يعاقب على ما يعلم أنه مكلف به، فما لم يعلم أنه مكلف به لا يعاقب عليه. ولذلك أنا أدعو هذا الأخ الكريم أن يقرأ في كلام الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى في شرح كشف الشبهات، لعله يجد إن شاء الله ما يذهب عنه ذلك أو هذه الشبهة. وأنا أقول أيضا أن هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، أيضا من باب الإنصاف، هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يعذر بالجهل ومنهم من لا يعذر بالجهل، ولكن نقول نصوص الشريعة وقواعده العامة دلت على أن العبد لا يؤمر أو لا يلام على ترك عبادة لا يعلم أنها أو أنه مأمور بعملها، ولا يعاقب عليها ما دام لا يعلم أنه مأمور بعمل هذه العبادة. طيب، هذا أخ من الجزائر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الذي يتحكم إلى الطاغوت يعتبر هو كذلك طاغوتا؟ وكيف نجمع بين قول بعض أهل العلم بأن التوكل على غير الله ينقسم إلى شرك أصغر وإلى شرك أكبر، وبعضهم يجعله قسما واحدا فقط وهو شرك أكبر وجزاكم الله خيرا. طبعا هذان سؤالان. طيب السؤال الأول، هل الذي يتحاكم إلى الطاغوت يعتبر كذلك طاغوتا؟ هو إن كنت تريد أنه من باب أنه تجاوز الحد بنفسه فقد يقال له من هذا الباب، لكن التسمية هنا لا تقدم ولا تؤخر، هل تسميه طاغوت أو لا تسميه، هل تسميه طاغوت أو لا تسميه، هو تحاكم إلى الطاغوت هكذا أنت تذكر، فهل يسمى طاغوت أو لا؟ هذا بناء على المعنى اللغوي للطاغوت، هذا بناء على المعنى اللغوي للطاغوت. طيب وكيف نجمع بين قول بعض أهل العلم بأن التوكل على غير الله ينقسم إلى شرك أصغر وشرك أكبر وبعضهم يجعله قسما واحدا؟ أما أن تجمع فهذان قولان مختلفان لا جمع بينهما، لكن نقول الحق أن التوكل عبادة قلبية، عبادة قلبية، فهو قسم واحد، العبادة القلبية قسم واحد، فليس هنالك في التوكل شرك أكبر وشرك أصغر، هي عبادة قلبية محضة، عبادة قلبية محضة، فهي كالاستعانة بغير الله والخوف والرجاء والإنابة وغير ذلك من العبادات القلبية المحضة. فهذه العبادات القلبية المحضة لا نقول فيها أن منها ما هو شرك أصغر ومنها ما هو شرك أكبر، العبادات القلبية المحضة إذا صرفت لغير الله عز وجل فهذا شرك أكبر. هذا أخ من تونس يقول السلام عليكم، امرأة تقول أن زوجها يشرب الخمر ولا يصلي وهي لا تريد أن تعاشره، فماذا تفعل كي لا يغضب الله سبحانه وتعالى عنها؟ نقول لها هذا الزوج إذا كان لا ينتفع بالنصح فإنه لا يجوز لك البقاء معه، بل يجب عليك أن ترفعي أمرك إلى القاضي لكي يفصل بينكما، ولا يجوز لك البقاء مع هذا الزوج، وبقاؤك معه معصية لله سبحانه وتعالى. ودليل ذلك قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. هذا أخ من المغرب يقول السلام عليكم، سائلة تقول كم عدد سجدات التلاوة في القرآن وهل يسجد في السجدة التي في سورة صاد؟ عدد السجدات على ما يذكر أهل العلم 14، وفي سورة صاد نعم على الأرجح من أقوال أهل العلم والله أعلم. طيب طيب هذا أخ أيضا من المغرب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل وضحتم لنا مسألة العذر بالجهل؟ العذر بالجهل هل هذا السؤال ورد إليه قبل أن نجيب عن المسألة الأخيرة أو بعد مسألة العذر بالجهل؟ تكلمنا عنها قبل قليل وقلنا إن الإنسان لا يعاقب على ما لا يعلم أنه مأمور به ومكلف به، فإن من شرط التكليف العلم، من شرط التكليف العلم، فإن الإنسان يعني حتى نقول أنه مكلف بهذا العمل لابد أن يعلم لكي نقول أنه مكلف، وإلا فإن كان لا يعلم أنه مكلف فكيف يعاقب على ما لا يعلم أنه مكلف به، كيف يعاقب على ما لا يعلم أنه مكلف به؟ والمسألة في الحقيقة لها فروع كثيرة تتعلق بها، قل مسألة لها فروع كثيرة تتعلق بها، ف يعني تنبني على هذه المسألة مسائل كثيرة، وأنصح أيضا هذا الأخ أن يراجع كلام المعلم عليه رحمة الله تعالى في كتابه النفيس العظيم كتاب العبادة. لعلك إن شاء الله تراجع كلام المعلم عليه رحمة الله تعالى. طيب هذا أخ من المغرب أيضا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بارك الله فيك، هل يجوز صنع الطعام لأهل الميت أكثر من ثلاثة أيام؟ نعم يجوز، يجوز صنع الطعام للميت أكثر من ثلاثة أيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علل ذلك بعلة حين ذكر في الحديث قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. فالحزن مما يشغل الإنسان، الحزن مما يشغل الإنسان، فنرجو إن شاء الله أن لا بأس في ذلك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أخت تقول، وعليكم السلام ورحمة الله، هذه أخت تقول سمعت الشيخ صالح السحيمي حفظه الله سبحانه وتعالى يقول متحدثا عن شاب من شباب الجهاد البدعي في طريقه إلى تفجير نفسه بعد أن زفوه زفة الشهيد، زف إلى النار وإلى طريق البوار وإلى طريق المروق من الدين، فالاستفسار هل يجوز أن نقول على شخص معين أنه زف إلى النار؟ طيب الشيخ هنا، الشيخ هنا يتكلم، طبعا هو يحتاج الكلام يعني توضيح كلام الشيخ يحتاج الوقوف عليه كاملا، لكن نقول الذي يظهر والله أعلم أن الشيخ ما أراد أن هذا الإنسان حكم عليه أنه، أو أنه ما أراد أن يحكم على هذا المعين أنه من أهل النار. فالشيخ حفظه الله سبحانه وتعالى كما سمعنا من دروسه وحضرنا مجالسه فإنه لا يقول بمثل هذا، وفقه الله سبحانه وتعالى وحفظه، لكن الشيخ تكلم عن الحكم العام، الشيخ تكلم عن الحكم العام، لأن أحيانا الإنسان قد يتكلم عن مسألة معينة ثم يذكر الحكم العام المجمل، فهذا الذي يظهر والله أعلم. وإلا فالشيخ الحمد لله هذه المسألة يعني معلوم قوله في المعينين حفظه الله سبحانه وتعالى. هذا السؤال قبل الأخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف تعامل المرأة زوج أختها بما أنه محرم مؤقت بالنسبة لها، هل كما تعامل محارمها أم كما تعامل الأجانب عنها؟ بارك الله فيكم. زوج الأخت هو من الأجانب وليس من المحارم، وليس هنالك أحد يسمى محرم إلا من كانت حرمته حرمة مؤبدة. الذي يحرم على التأبيد هو الذي يكون محرما للمرأة، وأما من لم يكن أو من لم تكن حرمته حرمة مؤبدة فليس من المحارم، فلا يكون من المحارم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال الحم الموت، الحم الموت، وهو قريب الزوج، وهو قريب الزوج. طيب السؤال الأخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرة أخرى يا أخوة، ذكرنا في درس الأمس وفقنا الله سبحانه وتعالى وإياكم، وأرجو من أخي أبي عبد الودود إذا كان هنالك في السؤال هذا الدعاء أن لا يرسل هذا الدعاء. دائما لا ترتبطوا بالأشخاص، لا تقل نفعنا الله بعلمك، فيا أخي أنت لا تدري ما هو علمي ولا تدري ما مقدار العلم الذي عندي، وهل كل ما عندي هو حق؟ نحن نرجو أن نكون من أهل الحق، فقل بارك الله فيك نفعني الله وإياك بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، قل هذا، لا تقل نفعني الله بعلمك، فإنك لا تدري ما علمي، وفقك الله سبحانه وتعالى. أنا أشكر لك حسن الظن، لكن بارك الله فيك قل نفعني الله وإياك بالكتاب والسنة. اجعل نفسك مرتبط بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تقل نفعني الله بعلمك، ولكن قل نفعني الله وإياك بالكتاب والسنة. نسأل الله أن يسددني وإياك لكل خير. تعلم أو نعلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تسافر مسافة يوم وليلة إلا مع محرمها، فليوجد حكم آخر للتي تخرج أو تسافر دون محرم لحاجتها أو لزيارة أخواتها في الله وأقاربها، حيث إن المسافة لا تتجاوز 5 كيلومترات وهي بكامل حجابها وقد أمنت الفتنة منها وعليها أو أمنت الفتنة منها وعليها، والممكن تحديد مسافة يوم وليلة بالكيلومترات. نقول بارك الله فيك بغض النظر عن المسافة، 5 كيلومترات أكثر أقل، كل ما كان عرفا سفرا فهو سفر وتنطبق عليه أحكام السفر، كل ما كان في العرف، في عرف الناس، في عرف البلدة، في عرف القرية، في عرف أهل المدينة، في عرف أهل تلك البلاد، ما كان يسمى سفرا فهو سفر وتنطبق عليه أحكام السفر. فلا يجوز للمرأة أن تسافر تلك المسافة إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. فقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يسافرون مسافات قصيرة وكانوا يقصرون الصلاة ويعدون ذلك سفرا. وقد جاء في الحديث الآخر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فليست هذه المسافة لأجل التحديد والتقييد بارك الله فيك. فنقول كل ما كان يسمى سفرا فهو، أو ما كان في عرف الناس سفرا فهو سفر، وهذا العرف يختلف بحسب اختلاف أحوال الناس وبحسب اختلاف البلاد، فيختلف العرف من بلد إلى بلد، يختلف من بلد إلى بلد. الله أعلى وأعلم. اللهم يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل ما قلناه حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم، اللهم انفع به وارفع به يا من لا إله إلا أنت. اللهم يا ذا الجلال والإكرام لا تؤاخذنا بما زلت به ألسنتنا يا من لا إله إلا أنت. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.